بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله كتابه كما قلنا أكثر من مرة سماه كتاب السنة، فهو يتعرض للعقيدة أولا ويرد على أهل البدع، ثم أيضا يبين الأمور الأخرى التي ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما أن يعمل بها. فهو الآن يقول: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الوالدين وهما أحق بالبر من المسلم لوالديه، ولكن الله أخبر على أن الوالدان إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما في المعصية، وإنما الطاعة تكون في المعروف. هنا المؤلف يقول: لا تطيع أحدا في معصية الله ولا الوالدين والخلق أجمعين، يعني سواء كان الآمر الوالد أو غيره، حاكم آمر أو أي إنسان أسند إليه أمرك مثلا، فإذا أمرك بمعصية فلا تطعه، وإنما الطاعة في المعروف. ثم أيضا إضافة إلى عدم الطاعة يعني في المعصية، يقول أيضا: ولا تحب أحدا يرتكب معصية، وعليك أن تنصحه، وإذا أحببته فأنت مخالف للسنة. وهو يقول: وأكره ذلك كله، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني لا تطيع المخلوق في معصية الخالق، ولا الذي يرتكب المعاصي لا تكون معه ولا تحبه، وإنما عليك أن تنصحه. وهذه المعصية كما عرفنا أنها لا يجوز لأحد أن يطيع أي مخلوق في معصية الله عز وجل. سبق في هذه الدروس أن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة أمر بمعصية، وهذه المعصية التي أمر بها هو وغيره من العلماء، وصبروا على تلك المحنة، وفيهم من قتل، والإمام أحمد ضرب حتى أغمي عليه ولم يطعمها في تلك المعصية، لكن في نفس الوقت أيضا عصم بالسنة، لأن السنة نهت عن الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وكان أولئك الذين حملوه وحملوا غيره على المعصية كانت عندهم شبهة ما تخلصوا منها، وطلب العلم يعرفون ذلك. وهو حينما أمروا بأن يقول القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، لأن الله يقول حينما سأله المشركون، أي سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، أنزل الله هذه السورة القصيرة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن قال هذا القرآن مخلوق كأنه يقول هذه الصفات لله عز وجل مخلوقة، وهذا كفر. يبقى القائل: هل هو كافر أو غير كافر؟ هذا لابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ف فالحجة أقيمت، ولكن الشبهة ما ذهبت من رؤوس أولئك، ومنهم المعتصم بعد المأمون، وحدث ما حدث للعلماء، ولكن الذين عندهم فقه في الدين تحملوا ذلك، لأنهم يعرفون أن قضية الخروج لو أمروا به لكانت سفكت دماء لا ذنب لها. ولهذا كان الإمام أحمد يسأل السجان ويقول كيف أحوال الناس الآن، فيخبرونه يقول أن الناس أشهروا أقلامهم، يريدون كلمة منك تقولها فيطيرون بها، فلو قال الإمام أحمد اخرجوا على المعتصم ما تأخر أحد، لكن هو يعرف على أن المفسدة التي ستترتب على هذا الخروج أعظم من المصلحة التي يريدها، ولهذا صبر، وبعد فترة وجيزة رجعت السنة لما كانت، وقد سبق الحديث عن ذلك أيضا في عهد المتوكل حينما جاء بذلك الرجل وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق، وطالبهم بالحجة فلم يستطيعوا، الذين يناظرونهم لم يستطيعوا أن يأتوا بحجة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لم يستطيعوا أن يأتوا بحجة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك أو دعا إليه، فلما عجزوا رجعوا للقوة، وهذه عادة الظلمة، الظالم حينما يعجز عند ذلك يرجع إلى قوته ليتسلط بها على الآخرين، ولكن الله عز وجل لا يضيع أحدا. فالإمام أحمد صبر وانتصر، وانتصرت السنة لأن هدفه نصر السنة. امتحن في عصرنا الحاضر بعض العلماء بمثل ما امتحن به، حيث أنهم ضربوا وسجنوا وعذبوا، لكن ما كانت عندهم السنة التي تعصمهم من الخطأ الكبير الذي ارتكبوه، فحكموا على البشرية كلهم بالكفر، قالوا للبشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك المؤذنون، هذا الذي أذن قبل قليل حكموا عليه بالكفر، وهذا للجهل بالسنة، لأن السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن. فالإمام أحمد عنده السنة عصمته، فلم يحكم عليهم بالكفر، حتى الذين قالوا هذا القول قال عندهم شبهة، هذه الشبهة دفعت عنهم الحكم بالكفر. فينبغي لطلاب العلم ولا سيما الشباب الذين عندهم الحماس ويريدون يجاهدون في سبيل الله جزاهم الله خير أن يتعقلوا وأن يرجعوا لأهل السنة ويسألوهم، الحمد لله موجودين أهل السنة في هذه الدنيا، يسألوهم سواء في بلادهم أو في هذه البلاد أو في أي مكان، ما عدمت السنة وما وجد من نحملها، موجودين في كل مكان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الطائفة الناجية المنصورة أنها ستبقى، وما قال أنها في المحل الفلاني، وإنما أعطانا المنهج الذي هي تقول به وتعمل به. حينما سئل عن هذه الطائفة أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله إنهم على من كان ما أنا عليه وأصحابي، فالذي كان عليه الرسول ماذا كان عليه؟ في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الجهاد، في حسن المعاشرة للناس، ماذا كان عليه؟ فعلى الإنسان أن يرجع لما كان عليه الرسول وأصحابه، فإذا وجدت نفسك أنك على المنهج الذي عليه الرسول خلاص هذه الطائفة الناجية المنصورة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ممكن نقرأ تعليقات من الشارح، تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطح في هذه المعصية، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان لا تطح في المعصية. قال تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطاعوهم في المعصية.
لأنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قالوا ما اتخذناهم أربابا، يعني كيف يعني الآية تقول اتخذهم أربابا؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يأمروا ويحرموا الحلال فتطيعوهم وبالعكس يحللوا الحرام فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، فالعبادة هي الطاعة. فالله عز وجل أخبر عن اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحللون لهم ويحرمون لهم فيأخذون بأقوالهم ويتركون ما في كتابهم الذي أنزله الله عز وجل على موسى وعلى عيسى. فكذلك المسلمون لو أطاعوا في الأمور المخالفة للكتاب والسنة فقد اتخذونهم أربابا، وهذا كفر. فلا يجوز للمسلم أن يطيع أحدا في معصية الله. وهذا المثال الذي سمعتم عن الإمام أحمد وأمثاله من العلماء يكفي على أنهم لم يطيعوا في المعصية، وفي اللغة نفسه لم يأمروا بالخروج، لأن الخروج له شروطه وتترتب عليه المفاسد المعروفة، فلهذا لم يأمروا به، لأنهم يعلمون أن ذلك ستترتب عليه مفاسد ويقع فيها أناس لا ذنب لهم. نعم تفضل.
قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وللوالدين والخلق أجمعين. قال تعالى في الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ولو كان أقرب الناس إليك الوالدين فكيف بغيرهما.
الله عز وجل أمر بطاعة الوالدين كما سمعنا في هذه الآيات، وكذلك أمر بالإحسان إليهم في قوله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأخبر الله عز وجل في كتابه أنه قد يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما عند الولد، فالمطلوب الإحسان إليهما. وكلمة أف هذه يعتبرها الوالد عقوق، والله عز وجل نص عليها أنها عقوق. قد يتساهل بعض الناس في هذه الكلمة يقول كلمة أف ما هي شيء، لكن الذي عنده أولاد يعرف هذا، الذي عنده أولاد ويصل إلى هذه الدرجة ويسمع مثل هذه الكلمات من الأولاد يعرف أن ما قاله الله عز وجل هو الحق. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالذي عنده أولاد يعرف إذا حدث منهم شيء يعرف هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل. إذن هذا الوالد الذي أمرت بالإحسان إليه وألا تسيء إليه حتى بهذه الكلمة لو أمرك بمعصية لا تطعه، لو أمرك بمعصية لا تطعه، وإنما الطاعة في المعروف. إذن يجب على المسلم أن يكون منهجه واضحا، وهو أنه لا يطيع أي مخلوق في معصية الخالق، وإنما عليه أن يطيعه في المعروف، إذا أمره بمعروف يلبي دعوته. وأيضا قد يكون بقدر الاستطاعة، قد تطلب بشيء وهو مثلا معروف ولكن لا تستطيعه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا استطعت أن تؤدي الذي طلب منك الحمد لله، وإن لم تستطع فلا حرج عليك بنص القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، أي لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك، تكره المعصية وتكره أهلها، تكره المعاصي وتكره أهلها ومن أمر بها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتكره المعاصي وتكره أهلها هذا من الإيمان.
هذا الحديث الحقيقة فاصل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم، ما قال لفلان ولا فلان، منكم. وهذه الكلمة شاملة الناس جميعا، والله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الأمة هي خير الأمم، ومن أوصافها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لابد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، لا يكون النهي عن المنكر بمنكر، وإنما يكون بالمعروف. هنا يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب أمامك منكر تستطيع تغيره بيدك، لكن قد يحدث على هذا التغيير أشياء أسوأ من الشيء الذي تريد أن تغيره. هل يعني يجب عليك أن تعمل هذا العمل؟ هذا ما يمكن. لماذا؟ لأنك لو عملته سيترتب عليه أسوأ، وإن كنت لا تستطيع أصلا فأنت معفون عنك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. مثلا عندك الأولاد، أولادك اللي هم تحت رعايتك، ممكن الصغار تستطيع تغير بيدك، لكن إذا كبر الولد يلا تسلم أنت منه إلا ما شاء الله، من وفقه الله عز وجل لبر والديه فسيكون هو الطيب وهو الكاسب. لكن بعضهم يخرج عن طاعة الوالدين وربما يسيء إلى الوالدين، ما هو بالكلام، يمكن بأكثر من الكلام. إذن أنت الذي تستطيعه تغيره. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذن تنتقل من التغيير باليد إلى التغيير باللسان. اترك هذا، هذا حرام، هذا لا يجوز، وتقدم له عليه الأدلة عسى ربنا يهديه. افرض أنه امتنع أو جاء في وقت لا يستطيع أحدا أن يتكلم في هذا المكان، يعني في الأمور المعروفة الناس يعرفونها جميعا وهي واقعة في هذا العصر وفي هذا الوقت، أنت لا تستطيع تتكلم ولا الكلام. طيب إذا رأيت المنكر أمامك وما استطعت تتكلم بتغييره وتقول هذا خطأ، ماذا عليك؟ هل عليك شيء؟ إذا كنت لا تستطيع ودعواك صحيحة بأنك لا تستطيع، بحيث أنك إذا أردت أن تغير هذا المنكر سينالك الأمور الأخرى التي قد لا تطيقها أنت، إذن أنت الآن في هذه الحالة رفع عنك الإثم. فيغير فإن لم يستطع فبلسانه، ثم قال فإن لم يستطع فبقلبه. إذن يبقى عليك تكره بقلبك، قلبك ما حد يطلع على الذي فيه، يعني لسانك لو تكلمت يسمعوك وتكلمت بكلام قد لا يناسبهم، لكن أنت تكره هذا المنكر بقلبك لأنك ما تستطيع تغير لا بيدك ولا بلسانك. إذن هذه المرحلة ليس فيها عذر لأي أحد، يعني كون الإنسان يكره المنكر بقلبه ما في أحد يعذر في هذا، لأن كل واحد يستطيع، وما حد يدري بما في قلبك، إلا في قلبك لا يعلمه إلا الله. قال وذلك أضعف الإيمان. إذن المنكر على هذه تغيره على هذه الدرجات، إن استطعت بيدك وهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فبلسانك. فإذا منعت وترتب عليك أمور أخرى قد تدركها أنت تنتقل للمرحلة الأخيرة، وهي أن تكره هذا المنكر بقلبك. لكن إذا لم تكرهه بقلبك هل بقي شيء من الإيمان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه إذا لم ينكر هذا المنكر حتى بقلبه معناه ما بقي شيء في هذا الرجل من الإيمان، كلها أعماله كلها مع هؤلاء الذين يرتكبون هذه المنكرات. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
كما قلنا لكم أن هذا الكتاب كتاب وعظ وإرشاد وتوجيه، فالمؤلف يقول أيضا التوبة واجبة على كل مسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه في الجلسة الواحدة أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح، وهذه من نعم الله على عباده، لأن البشر ليسوا معصومين من الخطأ، يعني ما في أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما بقية البشر فليسوا بمعصومين، والأنبياء إذا وقع منهم شيء مخالف الله عز وجل ينبههم في نفس الوقت. وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا أن كثير من الطلاب يقولون هذا من اجتهاد الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام لو حدث منه شيء وهو خطأ الله عز وجل لا يقره على هذا، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكلكم تقرؤون هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه امرأة ظاهر منها زوجها اسمها خولة، زوجها اسمه أوس، ظاهر منها، والظهار كما تعرفون ونذكركم به أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محارمه، إما بأمه أو بأخته أو ببنته أو بخالته، وكان هذا معمول به في الجاهلية، في الجاهلية كانوا إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل حدث منه مع زوجته أن ظهر منها وقال بهذا الكلام، شبه بإحدى محارمه. هذه الزوجة لها أولاد منه وهي كبيرة السن، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها وتقول نثرت له بطني، لي منه أولاد لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأبناء، وسكثركم شباب الظاهر ما عندكم أولاد. الذين عندهم أولاد يعرفون أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، هذا شيء معروف بالطبيعة. هي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه سيضيعهم، ما يعرف يغسل لهم حاجاتهم إلا والأوساخ الموجودة فيهم، هذا شيء معروف، الرجل ما يستطيع عمل هذا. أما الأم حملته في بطنها 9 أشهر، في وقت الولادة تنسى نفسها، هي تكاد في وقت الولادة أن تموت، فحينما تضع المولود هذا تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو حي ولا ميت ولا كيف حاله، في هذه اللحظة هي تسأل عنه. فهذه المرأة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. والرسول ماذا يقول؟ يقول لا شأن لك عندي، معنى أن الرسول ما ينطق عن الهوى، يعني إلى هذه اللحظة ولم ينزل عليه حكم في الظهار، والله عز وجل سمع قولها وسمع هذه الشكوى ونزل الفرج في نفس الوقت. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فهي تتكلم بأدب وباحترام لأنها تعرف على أنها لو رفعت صوتها على صوت النبي يحبط عملها، وتعرفون في قصة الصحابي الذي كان صوته مرتفعا ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قبل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل بطبيعته كان صوته مرتفع، ما هو متعمد، لكن إذا تكلم صوته مرتفع، فجلس يبكي في البيت والرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه. وهذه سنة كلنا ضيعناها، يعني نفتقد الواحد ولا نسأل عنه، تفتقد جارك الذي يصلي معك في المسجد تفتقد ما تسأل عنه أين هو، مريض ولا مسافر ولا أين، ما تسأل عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت سنته إذا تأخر أحد عن صلاة الجماعة فرض أو فرضين سأل عنه، إن كان مريض يزوره، وإن كان غائب عرف عنه أنه غائب. فهذا الرجل لما غاب تخلف عن صلاة الجماعة سأل عنه الرسول هل هو مسافر أو مريض، قالوا أبدا لا مسافر ولا مريض، لماذا ما يحضر صلاة الجماعة؟ قالوا أن صوته مرتفع ويقول أن عمله أحبط، لأن الله عز وجل يقول لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، فدائما صوته مرتفع. فقال الرسول بل هو من أهل الجنة. فالشاهد أن الصحابة مؤدبون بأدب الله، هذه المرأة ما ترفع صوتها. عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى عليها بعض كلام المجادلة، يعني هم كما تعرفون في الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن 4×4 متر، فتقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها اللهم فوق 7 سماوات. وهذا مما يرد به على الذين يؤولون صفات الله تبارك وتعالى ويقول لا نثبت لله لا صفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة الكلام. ما هو السبب؟ السبب لأنهم ما عرفوا من هذه الصفات إلا ما عرفوا من المخلوق، فهم مشبهة أولا كما قال ابن القيم وغيره، مشبهة أولا ومعطلة ثانيا، لأن انقدح في أذهانهم التشبيه فلا أرادوا أن يتخلصوا من هذا التشبيه فنفوا، قالوا خلاص ما في لا سمع ولا بصر ولا في كلام. هذه المرأة يعني حينما وصلت إلى هذه الدرجة، درجة الضيق، وإذا جاء الضيق جاء الفرج، أنزل الله عز وجل حكم الظهار. تقرؤون الآيات بعد هذه الآية في سورة قد سمع، في سورة المجادلة بين الله حكم الظهار. أنا الذي أريد أن أقول أن كثير من الطلاب، كثير من الشباب لما تكون في مسألة يقول أن الرسول قال هذا القول اجتهاد، قال هذا القول يعني من عنده، هذا ما ينبغي أن يقال هذا، لأن الله عز وجل أخبر عن رسوله أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله عز وجل، ولهذا لم يتكلم في الأمور إلا بعد أن يأتيه الوحي. لماذا ما أعطى الحكم لهذه المرأة التي هي تشكو ضعفها وتقول هذا القول، وقال لها ما لك عندي شيء؟ لأنه ما جاء حكم من الله عز وجل. فلما نزل الوحي بلغها. ومما يدل على هذا المعنى وأن كلام هؤلاء مساكين الله يهديهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، فجاءه جبريل وأخبره أن النعال فيها نجاسة، فخلع نعليه في الصلاة، الناس كلهم اللي خلفه خلعوا ظنا منهم أن الصلاة في النعال نسخ حكمها. وبعد ذلك بين لهم أن جبريل أخبره، يعني شوف الآن جبريل أخبره في هذه اللحظة أنت تصلي في هذه النعال وفيها نجاسة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا باجتهاده، اجتهاده ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينبغي للمسلم أن يحترم السنة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون السنة ويقدمون قول الرسول على آرائهم وعلى اجتهاداتهم، هذا الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. هنا المؤلف يقول فالإيمان بالتوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. أنت ترتكب معصية ولست بمعصوم، والله عز وجل فتح لك باب التوبة، وهذا من فضل الله على عباده، إذن عليك أن تتوب إلى الله. ولكن التوبة كما سمعتم لها شروطها، أن يطلع عن المعصية. أنت تتعامل الآن بالربا، والربا من أكبر الكبائر، إذا سمعت بهذا وبحمد الله مسموع في كتاب الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وأمر الله عز وجل بالمحاربة، إذا كان مثل تمتنع أنت تحارب الله ورسوله، من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ إذا سمعت بهذه المعصية وأنت ترتكبها وسموها لك باسم الفائدة، والفائدة محبوبة عند الناس، تودع المبلغ اللي معك في البنك يعطوك 10% ولا 5%، والفلوس جالسة ترجع لك كما كانت، هذا ربا صرف، هذا سحت، وينبغي المسلم أن يرجع عن هذا. إذن أنت علمت أن هذه كبيرة، عليك أن تتوب. توبتك ما هي؟ تترك هذا العمل الذي أنت ارتكبته الآن وتصمم على ألا تعود له مرة أخرى وتندم على هذا العمل الذي عملته. وهكذا إذا كان إنسان مبتلى بشرب المخدرات هذه التي أصابت الناس، يعني إذا أغلع عنها يعني يغلع عنها يتوب منها ويستغفر ربه ويصمم على ألا يعود. إذن التوبة من الذنب معنى أن تتوب وتصمم على ألا تعود لهذا الذنب مرة أخرى. من الذي سن لك هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أمس الحاجة إلى التوبة، لأنه ما يدري متى يموت. التوبة هذه ما تحتاج تأجيل. يقول مثلا الشباب يقولون لهم الآن يرتكبون بعض المعاصي والحيات، يقول أنت عادك شاب الآن، خليك يعني تأخذ راحتك وبعدين إذا كبرت بعدين تتوب إن شاء الله. الشباب هكذا يقولون بعضهم لبعض، يعني خلك تتنفس صدرك الآن، أعمل هذه الحاجات المنكرات ارتكبها وبعدين خلاص تكبر، وبعد ما تكبر تتوب. من يخبرك أنك ستكبر وستبقى على هذه الحالة؟ الآن الشباب هم أكثر الناس موتا، يطلع بالسيارة يفحط بها على الناس، يقتل نفسه ويقتل غيره. فينبغي الإنسان أن يتوب دائما وأن يصمم على التوبة، لأن الله عز وجل فتح باب التوبة إلا في وقت سيأتي ذكره في كتاب الله عز وجل، إذا جاءت الغرغرة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه التوبة الآن ما تنفع، أنت ما زلت على قيد الحياة، لكن توبتك في هذه الحالة لا تقبل بنص القرآن. الذين يأجلون التوبة قد يأتي الوقت هذا وما يمديه، هو حي لكن توبته غير مقبولة في هذه الحالة. فينبغي الإنسان أن يتوب دائما وأن يستغفر الله دائما. والحمد لله وباب التوبة مفتوح، والله عز وجل تفضل على عباده بقبول التوبة. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد. يجب الإيمان بأن التوبة فرض، والتوبة من الذنوب فرض. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
شوف الفلاح، إذا تبتم من الذنوب جميعا تفلحون. تفضل.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته، ولا يستمر عليها ويصر عليها ويتساهل بها ويقول هذه سهلة، لا يتساهل بها فهي من المعاصي، بل يبادر بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات.
إذا كان الذنب صغير فيتساهل فيه الإنسان، وقد بين العلماء على أن هذا الصغير مع الصغير يصبح مثل الجبل. يعني هذا الجبل الآن قدامنا، هذه الجبال كلها من حصى، واحدة مع واحدة مع واحدة حتى صارت جبل. فإذا تساهل الإنسان في المعصية الصغيرة تأتي واحدة ثانية صغيرة مثلها، وتأتي أخرى، وهكذا حتى تتجمع عليه الذنوب. فيجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب كما قال: صغيرها وكبيرها. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأثنى الله عليهم ووعدهم. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
يعني من قريب، يعني قبل أن يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وقوله يعملون السوء بجهالة، يعني من ارتكب يعني سيئة هذه جهالة عندهم مباشرة، يعني حينما يرتكب السيئة ما يدفع لها إلا الجهل والشيطان. فإذا وقع في هذه السيئة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبته. طيب ثم قال
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، وإن كان الإنسان لا يزال حيا فلا تقبل توبته عند حضور الموت، فعليه أن يبادر بالتوبة وأن لا يؤجلها، فور ما يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما، يقع منه خطأ ويقع منه تقصير ويقع منه ذنب، ولكن الله جل وعلا برحمته فتح باب التوبة، فتح لك باب التوبة ودعاك إليها ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك، حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك، إذا تابوا تاب الله عليهم. وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها، فالمسلم بحاجة إلى التوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ويحصي له أصحابه رضي الله عنهم في المجلس أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما، يقع منه ذنوب ويقع منه تقصير ويقع منه خطأ، فهو بحاجة إلى التوبة. والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا وأن يمحو ذنوبنا.
هذا من فضل الله على عباده، التوبة بابها مفتوح، من ارتكب معصية عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والمعروف على أن البشر ليسوا معصومين، يقعون في الخطأ، ومن وقع في الخطأ فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، ولا يكفر بالمعاصي إلا الخوارج ومن يوافقهم في القول في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، لأن الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة أصبح كافرا، يعني لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذا حكم الخوارج على المسلمين إذا ارتكبوا معصية، يعني إذا ارتكبوا كبيرة، الكبيرة إما شرب الخمر وإما السرقة وإما الزنا، من ارتكب معصية من هذه المعاصي أصبح كافرا، كافر بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني ماله لا يقسم بين ورثته، لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، حكمه حكم الكفار مطلقا. في طائفة تسمى المعتزلة، يعني عندهم أحكام، عندهم أن من ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني في منزلة بين المنزلتين. وهذا الكلام كما قال الشيخ ابن تيمية هذه من خصائصهم، يعني لهم بدع وبدع يشاركون غيرهم فيها من البدع الموجودة، ومنها القول بخلق القرآن وغير ذلك من المعاصي التي يقولون فيها بهذه الأقوال يشاركهم غيرهم، لكن المنزلة بين المنزلتين هذه من خصائص المعتزلة. هذا الرجل ارتكب معصية كبيرة، الخوارج يقولون صار كافرا، وأنتم ماذا تقولون المعتزلة؟ قالوا لا، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، أين ذهب؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. أي يستفيد من هذه المنزلة بين المنزلتين؟ يستفيد غيره، هو ما يستفيد شيء. هذا إذا مات يعني يرث ويورث ويكفن ويصلى عليه، يأتي الحكم في الآخرة، يعني معناه الفائدة حصلها غيره بهذه المنزلة بين المنزلتين، يعني ورثته استفادوا من ماله، لكن هو ماذا استفاد من هذه المنزلة؟ لم يستفد شيئا، وإنما إذا جاء للآخرة عندهم حكم، هذا الحكم هو إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله أن من ارتكب معصية فيها وعيد من الله يجب على الله أن ينفذ هذا الوعيد. إذن هذه الكبيرة التي فيها وعيد بالنار يوجبون على الله أن يدخل هذا الرجل، وإن كان في الدنيا في تلك المنزلة يوجبون على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ ما يخرج، لأن الخروج هو بالشفاعة، والشفاعة هذه كل أحاديث الشفاعة أنكروها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم يقولون لا. هذه نسميها أخبار آحاد وهي ظنية، فلا يثبت بها حكم. إذن هذا الرجل في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يرثون أهله منه ولكن هو لا يستفيد شيئا، وإذا انتقل إلى الآخرة يجب على الله كما يقولون، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذا كله تفضل من الله عز وجل على عباده. والله قد قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل المعاصي التي هي دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة وأدخله الجنة مباشرة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء فهذه عقيدتهم، وهذا موجود في كتبهم، ولا زالوا، بس كثير أيضا من الناس يقولون ذلك ماتوا خلاص، يعني الذين يقولون بخلق القرآن الجهمية ومن معهم خلاص ماتوا، والذين يقولون بهذا الكلام بالمنزلة بين المنزلتين ماتوا. ونقول لهم لا يا سيدي، هم ماتوا صحيح، ما ننكر موتهم، لكن لهم ورثة، ورثتهم موجودين، أخذوا ميراثهم وما زالوا يعلنونه بين الناس ويؤلفون فيه الكتب ويدعون إليه. فينبغي لطالب العلم أن يفهم حينما يسمع من الملبسين يقولون هذا القول قد انتهى لأن الذين قالوه ماتوا، نقول ماتوا لكن ورثتهم موجودين. أهل السنة لهم ورثة، وأهل البدع لهم ورثة، ورثتهم موجودين ويؤلفون الكتب وينشرها بين الناس. إيش اللي بقى علينا في هذا؟ إذن المسلم في حاجة إلى التوبة، وكلام المعتزلة أو كلام الخوارج خاصة لا قيمة له، لأنهم لا يفهمون القرآن، هم يستدلون بالقرآن، وهم لا يفهمون القرآن. لو كانوا يستدلون بالقرآن ما قالوا أن مرتكب الكبيرة يعني كافر، وهم يقرؤون القرآن، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجاوز حناجرهم، والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارقة موجودة في القرآن، ولكن حكمها في القرآن تقطع اليد، ما قال تقطع الرقبة. والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هم لا يحكمون لا بالقرآن لأنهم لا يفهمونه، ولا يحكمون بالسنة، والسنة صريحة في هذا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في ليلة مع أحد الصحابة وقال له تبقى في هذا المكان لا تغادره مهما كان الأمر، فحينما مشى قليلا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فسمع هذه المراجعة، فخشي الصحابي هذا على أن هذا عدو يمكن يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يذهب، لكن تذكر كلام الرسول قال له لا تفارق هذا المكان. فماذا عمل هذا الصحابي؟ قدم قول الرسول على اجتهاده، يعني خائف على الرسول أن يفتك به عدو، ومع ذلك قدم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيه، فبقي في مكانه. فلما رجع والصحابي هو أبو ذر، فقال الرسول لهذا الرجل لأبي ذر ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك يعني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها 3. فصار أبو ذر يكررها إلى أن قال الرسول له في 4 على رغم أنف أبي ذر. هو ليس معناه أن مفتاح الجنة في يده، ولهذا هم يعيبون هؤلاء على أهل السنة، يقولون أنتم فتحتم باب المعاصي للناس، تقول لهم الجنة أمامكم، روح تزني وتسرق وتعمل كل شيء والجنة أمامك. والكلام هذا ليس بصحيح، والله ما قالوا هذا القول، قالوا أن هذا العاصي معرض لعقاب الله، والله عز وجل إن شاء عفى عنه فله ذلك، ما هو يعني أن يجب على الله شيء ما أوجبه على نفسه، وإنما قلنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي في كتاب الله. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الزنا والسرقة والشرب الخمر هذه كلها دون الشرك، كلها معاصي، فهذه المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه، ولكن لا يخلد في النار، النار لا يخلد فيها إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، وسيتعرضه المؤلف فيما بعد. يعني الذين يخلدون في النار إما الكافر كاليهودي والنصراني، وهذا أيضا ما في نص على الأفراد بل على المجموعة. يعني الله عز وجل أخبرنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأخبرنا على الكفار أنهم في النار، فنحن نقول هذا القول. أما الأعيان واحد بعينه هذا له حكم آخر. نعم تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة بعينه أو بالنار بعينه إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شهد لعدد من الصحابة بالجنة بأعيانهم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الباقين سيأتي ذكرهم في نفس الكتاب. يعني شهد لهم الرسول بالجنة. هؤلاء الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة بأعيانهم نقول أنهم في الجنة، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وهذا قوله وما قاله الله عز وجل في كتابه عنهم. إذن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص، من شهد له الرسول بالجنة شهدنا له بالجنة يعني بعينه، ومن لم يشهد له بالجنة بل شهد له بالنار حكم عليه بالنار فنحن نقول ذلك. وتعرفون القصة أن الرجل الذي كان يقاتل وقال الصحابة ما أبل مثل فلان، قال إنه من أهل النار، فتبين لأن الرجل قتل نفسه، ولو صبر حتى يموت شهيدا كان من أهل الجنة. فالشاهد من هذا أن ما قاله الرسول علينا أن نؤمن به. فإذا وجدنا جماعة يقولون عن أناس شهد لهم الرسول بالجنة على أنهم من أهل النار وأنهم كفار، ماذا نقول في هؤلاء؟ المؤلف يقول هؤلاء مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول هو في الجنة وأنت تقول لا في النار، بل تقول صنم أيضا من الأصنام. إذن هؤلاء مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحكم عليهم بتكذيبهم للرسول. فمن كذب آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه الكفر، هو الذي كافر. لماذا؟ لأنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول فهو كافر. إذا نحن ما نقول هؤلاء كفار لأنهم قالوا هذا القول، نقول لأنكم خالفتم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول أبو بكر في الجنة وعثمان في الجنة، أما علي هذا شيء آخر الحكم عند هؤلاء، وجميع الذين ورد ذكرهم من الصحابة أنهم في الجنة، وأنتم تقولون لا في النار. كلامكم هذا إنكار وتكذيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يشير إليه المؤلف. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو صاحب بدعة وضلالة. الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة أو بنار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم.
اسمعوا لهذه الآية، قال تعالى في سورة التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه الآية 68 من سورة التوبة. فالله عز وجل بالعموم حكم على الكفار وعلى المنافقين. المنافقين من هم المنافقون؟ النفاق الاعتقادي، الذين يظهرون بألسنتهم الإسلام ويبطلون الكفر، وهم قال الله عز وجل فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما هم كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم كاذبون في ذلك من قلوبهم، لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله، وإنما يقولون هذا في الظاهر. فهم يشهدون للرسول بالرسالة بألسنتهم، ولكنهم يعتقدون بقلوبهم أنه ليس رسول الله. إذن المنافقون والكفار عموما هذا الحكم الذي صادر فيهم من الله عز وجل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. عندنا الكفار الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا شهد للرسول بالرسالة. فالذين يشهدون لله بالوحدانية ولكن لا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهم كفار. والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر أركان الإسلام. إذن اليهود والنصارى يشهدون لمحمد بأنه نبي، لكن نبي إلى من؟ إلى العرب، أما هم ليس نبيا لهم كما يقولون، فهم لم يشهدوا له بالرسالة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، الحديث في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الله عز وجل في كتابه على الكفار. فالكافر من هو؟ الذي لم يشهد للرسول بالرسالة ولو شهد لله بالوحدانية، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة رضي الله عنهم أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة، الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالذين أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة، الصحابة يتفاضلون بلا شك، ولكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويصفهم بالظلم، ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة.
لحظة شوي لو تكرمت، هذه الآيات التي سبق ذكرها أولا فيها الشهادة المقطوع بها للصحابة جميعا أنهم من أهل الجنة، لأن الله عز وجل هو وعدهم بذلك، ثم قال عن السابقين وعن اللاحقين من الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة وعدهم الله عز وجل بالجنة، لكنهم يتفاضلون، الذين أسلموا قبل الفتح وتلقوا التعذيب من كفار قريش ونالهم ما نالهم منهم أعظم من الذين أسلموا من بعد الفتح. يعني في الدرجة الله عز وجل لا يساوي بين الناس، كل واحد يعطيه ما يستحقه من الدرجات. إذن الذين شهد لهم الرسول بالجنة نشهد لهم بالجنة. أبو بكر هو أول المسلمين من الكبار من الرجال كما يفصل العلماء، وعلي بن أبي طالب من الشباب. فالشاهد من هذا أن أبا بكر أنفق أمواله كلها في سبيل الله، وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقه في الهجرة، وكان رفيقه في الغار. تقرؤون في سورة التوبة حينما ذهب أبو بكر وعمر، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء الإذن بالهجرة، وكان أبو بكر يستأذن من الرسول أن يهاجر، والرسول يقول له انتظر. وهاجر عدد من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهجرته معروفة، لأن المهاجرين كانوا يخرجون تسللا وخوفا من الكفار الذين يفتكون بهم ويأخذون أموالهم ويقتلونهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم على الهجرة وهو معروف، يعني برز لهم وطلع على محل مرتفع وقال: أنا مهاجر، الذي يريد يعترض يتفضل. ما حد حدث نفسه من كفار قريش أن يعترضونه، وهاجر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انتظر. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.